بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 95 بعد 1001، وفيه 3 مسائل. الأولى: جهود الشيخ الألباني في نشاط الدعوة السلفية في الأردن. الثانية: تأسيس نواة الدعوة السلفية في الأردن وأثرها على الجماعات الأخرى. الثالثة: أحكام متعلقة في ذكر سمع الله لمن حمده في الصلاة. تم تسجيل هذا المجلس في 12 شعبان 1412 هجري، الموافق 15 من الشهر الثاني 1992 ميلادي.
السؤال لشيخ نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم أن وفقنا لهذا المنهج، وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. فكما تعلمنا أنه يبنى على التصفية والتربية، ومما أنعم الله عز وجل به على الأردن أن تميزت بمنهج التصفية، يعني حتى بردت وفاقت، قد تكون هي ملكة قصب السبق اليوم من سائر البلدان، وهذا من فضل الله عليها.
بارك الله.
وأنا لا أستطيع أن أحكم في ليلتين أو ثلاث، ألحظ يا شيخ الضعف في مسألة الدعوة، وهذا مما أراه من كثرة المنكرات في الشوارع. فما أدري يا شيخ ما هو الواجب من إخواننا، مع العلم بأننا نؤمن بأن الوضع لا يحتمل الإنكار من أكثر، أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكما قلت أنت الجزائري، فإن لم تكن كالنبي صلى الله عليه وسلم فكن كأبي بكر في مكة. فأنا أقول يا شيخ، ما هو يعني نصيحتك للإخوان هنا، لأنها وما هي من الظالمين ببعيد؟
والله أعتقد أنه يكفي ما تشير إليه من الفرق بين هذه الميلاد وبين الميلاد التي لا تزالون تحكمون بشيء كبير من الأحكام الشرعية. وأرجو من الله عز وجل أن هذا الكبير يصير أكبر مع الأيام وأن لا يقل. الوضع هنا يختلف تمام الاختلاف عن يعني بلادكم. بلادكم ورثت الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراثة من عهد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. أما هنا فالمسألة تختلف تماما. فهنا نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى تحقيق هذه الدعوة عمليا مما نكني عنه بالتربية مع التصفية. فلذلك هذه مفارقة تفارق الوضع الذي عندكم. شيء ثاني وثالث ورابع وشيء كثير وكثير جدا، هنا مذاهب عديدة، منها ما هي من المذاهب الإسلامية، ومنها ما هي بعيدة عن الإسلام بالكلية. بينما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات، فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم. يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية. فلعلك علمت بأن هنا مذاهب هدامة غير إسلامية، وعندنا شيوخ في الطرق الصوفية الكثير والكثير جدا، وعندنا إسلاميون يخالفون دعوة الكتاب والسنة مخالفة صريحة وجذرية، حتى من أولئك الذين يدعون إلى إقامة الدولة المسلمة، فهم لا يرون ولا يؤيدون دعوة الكتاب والسنة، لأنهم يزعمون بأن هذه الدعوة تفرق الأمة. ولذلك فنحن على قلتنا بل على عجرنا وبجرنا، فلا نستطيع أن نجابه كل هذه العداوات المختلفة الأشكال والأنواع. ففيما أرى أنه من البداهة في مكان أن تشعر بما شعرت، ولكن إذا عرفت هذه الحقائق فحينئذ يعني ستتحقق معنا بأن عدم وصولنا لشيء مما يشرك المسلم هذا مما قد نعذر فيه، كما نرجو من الله تبارك وتعالى. باختصار، الذين استجابوا لدعوة الحق له والمعارضون لها كثرة كثيرة جدا ومن مختلف الأنواع والأشكال. فلذلك كما قيل وبضدها تسمى أشياء، فإذا قلت المجتمع العام عندكم بالمجتمع العام عندنا فلا بد أن ترى هذه المفارقات، يرحمكم الله. ولعل الأستاذ أبو مالك يمدنا أيضا بمدده في هذه القضية.
شيخنا، والكلام اللي تفضلت فيه يكفي وزيادة، لكن أقول إلى نقطة انطلاق الدعوة. طبعا لا شك أن هذه القرون التي مرت على أرض الجزيرة لا شك أنها كان لها الفضل بعد الله عز وجل أن يفيد منها الأقطار الإسلامية والعربية كافة. وهذا طبعا الفائدة التي جنيت من الجزيرة كانت للتفاوت طلاب العلم عليها، على جامعاتها ومدارسها. وقبل الجامعات والمدارس كان الذاهبون إلى هناك على قلتهم كانوا يحملون شيئا من أفكار الدعوة. عندنا هنا في الأردن الانطلاق الصحيح للفكرة فكرة الدعوة كانت في الثمانينات، في منتصف يعني أقدر أقول في عام 1384 يعني في أوائل الثمانينات.
هجري من السنوات.
هجري. وطبعا الحقيقة إنه الله سبحانه وتعالى يعني وفق وأعان والتف عدد من الإخوة حول الدعوة، وكان الفضل لله عز وجل، ثم أيضا زيارة المتكرر اللي بدأها شيخنا وكانت أول زيارة له فيما أذكر عام 1885 للأردن هنا. 1385 هجري يعني. وبعدين يعني تتابعت زيارات الشيخ جزاه الله خير، والحمد لله رب العالمين كان فيها الخير والفضل كثير. نعم طبعا كنت أعجب يعني، أنا كنت الحقيقة حتى أطمئنك وأطمئن الإخوان جميعا لما بدأنا نتكلم في أمر الدعوة هنا في هذا البلد كنا غرباء حقيقة يعني. الغربة كنت تشعر فيها تماما، تعرف أنك غريب، أنت من نفسك تدرك هذا، أما الناس الآخرون طبعا فكان يعني يرمونك بأشد ما يمكن أن يرمى به إنسان خارج عن الإسلام. الآن إذا دخلت المساجد أنت لا تعرف كيف كانت المساجد، لكن لو عشت الفترة التي عشنا في هذا البلد قبل أن تصبح المساجد على هذا النحو الذي ترى، كيف أصبحت السنن تنتشر فيها، كيف أصبحت الصلوات أيضا المهجورة تؤتى، الأذكار والبدع التي كانت فيها الآن بدأت تمحي وتختفي، وهكذا الكثير الكثير، حتى الأذان أيضا في بعض المساجد طبعا لولا هذه البدعة التي سمعت اليوم، وإلا كان ممكن إنه المساجد لازم تتحول بأذانها إلى السنة العملية التطبيقية. فأحمد الله عز وجل إنه كان لها أثر كبير جدا. يعني مثلا من الأشياء، أول مصلى بدا هنا كان المصلى اللي هنا قريب يعني في الصيفة لما جاء الشيخ. نعم. فلما جاء جزاه الله خير الشيخ وقال خلينا نحيي سنة العيد في المصلى، هذه السنة أصبحت بدعة الآن. كيف أصبحت بدعة؟ كثرت المصليات، مصليات المسلمين في هذا البلد، بحيث أنه صار بين كل مصلى مصلى لا يزيد عن نصف كيلومتر، وربما لا أسوأ من هذا أيضا، أنهم كانوا كيف البدعة؟ ليش؟ لأنها لم يقصد بها إحياء السنة، وإنما قصد بها مثل ما استشار شيخنا، حتى الجماعات الإسلامية في هذا البلد أرادت أن تناهض الدعوة السلفية في هذا البلد، أرادت أن تناهضها بأنه إيش نعمل إحنا كمان مصلى. فإيش طاروا يصلوا يعملوا؟ يخرجوا من داخل المسجد إلى حضير المسجد أو إلى الشارع قريب من المسجد، هذا هو المصلى. كثرت المصلات بشكل غريب وعجيب جدا. والشيء الأغرب من هذا أنه صار يعني هذا منهم، يعني من صنعهم أو من إحيائهم هم لهذه السنة، ما قالوا والله إحنا يعني هذه السنة سبقناهم بها ونحن الذين أحيانا، لا، هم الذين نسبوها إلى أنفسهم. وكذلك يعني قس على هذا الكثير الكثير. فنحمد الله عز وجل أنه أحيينا سننا وانتشرت هذه السنة على قلة العدد في هذا البلد، لكن تأثير الدعوة انتشر من فضل الله عز وجل، انتشر انتشار كبير جدا، وانتشاره ربما لا تلمس بكثرة العدد الإخوة المنتسبين أو المنتمين لهذا المنهج، وإنما تجد أثر الدعوة في واقع الواقع العملي للدعوة أو لتأثيرها في واقع الناس. أيضا مما يعني يفرح الحقيقة أنه المكتبات الإسلامية الموجودة، المكتبات الإسلامية لم تجد يعني كتابا أروج من الكتب السلفية ذات المنهج. كتب الشيخ مثلا دعها، يعني لا تتحدث عن كتب الشيخ، كتب الشيخ موجودة في كل أنحاء الدنيا والناس بيتسابقوا لها، لكن الكتب الأخرى أيضا، الكتب الأخرى ذات المنهج المحدد الواضح الناس أقبلوا عليها. لا شوف مثلا المجموع للنووي، ابن قدامة، ابن حزم، كتب السنن والآثار، هذه إقبال الشباب عليها غريب وعجيب. من الذي أصل هذا المنهج في الإقبال على الكتاب؟ الحقيقة إخواننا، هم اللي أصلوا هذا المنهج مقبلوا عليه. فالشباب الآن خاصة الشباب المثقف يقبلون هذا، ولولا ما يجدوا طبعا من صد من بعض الشباب أو من يسمون بأنفسهم بالدعاة الإسلاميين في الجماعات الأخرى، الحقيقة لوجدت الدعوة السلفية في كل مكان هي المهيمنة والمسيطرة حقيقة يعني. فإحنا طبعا ما يخفى مثل ما أشار الشيخنا جزاه الله خير أنه أيضا المقاومة أمامنا يعني كثيرة وكثيرة جدا وعنيدة، وهم يعرفون بأن المنهج السلفي إذا خلي بينه وبين الناس قضى على كل هذه الدعوات وانتهى نهائيا. هم الآن على كل ما يبذلونه من أسباب المقاومة ما مستطيعين يصدوا أو ردوا هذا التأثير اللي فرض نفسه على واقع البلد هنا. والحمد لله رب العالمين، يعني هذا أمر أنت يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق إليه، ونسأل الله أن يوفق دائما. ولا تنسوا يعني على أنه أنتم لما بتتكلموا في قضايا التوحيد هنا يعني نقدر نسميه من باب نافلة القول، يعني الأمور عندكم يعني لا تحتاج إلى أنكم تتكلموا في قضية التوحيد. يعني إحنا صحيح يعني نتكلم على الأصول في الدعوة، إحنا عندنا هنا لما بتتكلم عن قضية واحدة مثلا خلينا نتكلم التوسل تحتاج إلى مقدمات طويلة حتى تقنع الناس بهذه القضية. دكتور قضية التوسل لما نتكلم في التوسل هناك ما يعني ما تحتاج إلى كثير تمهيد وإطالة في الحديث نعم،
وقد تضر تفتح باب
إيه نعم هذا هو. أما عندنا يختلف الحقيقة الحال وبجوز الخطبة اللي سمعتوها بالأمس وفي خطبتين قبلها أيضا كانوا أظن على نعم
خطبة واحدة
لا خطبتين
نعم
هذه قبلها نعم
إيه نعم برضه تكلمنا فيها عن هذه هذه مسائل الحقيقة الناس. أنا أمس في شيخ سبحان الله بعد الصلاة وإذا جاني واحد شاب طويل يبدو أنه صاحب منزلة أو ثري أو رجل يعني علي من الأعيان معي الناس سلم علي قال لي أنا لأول مرة بشوفك أنا دائما بصلي تحت بصلي عندك من زمان نعم قال وأنا سعدت نعم وأنا سعدت اليوم أني شفتك. قالوا أنا يعني مسرور بخطبتك اليوم وكل خطبك أنا مسرور فيها. هذا كلامه يعني
سأج برضه يطلع فوق
ها؟
سأج برضه يطلع فوق
أي نعم لكن لكن قل لي يعني هذه الخطبة اللي تكلمت اليوم عن مسألة القبور هي في كل القبور يعني عامة؟ قلت له عامة طبعا. قال طيب يا أخي وإحنا يعني بنشوف بعض المقابر بنشوف بعض المساجد مثلا زي سيدنا الحسين في مصر زي ستنا زينب زي مش عارف ايش قلت له هذه كلها لا تدخل تحت في نطاق هذه الخطبة ولا تخرج عنها أبدا. قال بارك الله فيك وجزاك الله خير. وطبعا هو شكله ليس يعني لا يوحي بأنه هو يعني ملتزم التزام صحيح لأنه حالق اللحية والشاربين وإلى آخره ورجل متبنطل يعني ف نعم
متضمن الألبانية هاي
لا اي كويس طيب منيح اللي وافق شيخنا يعني. فأقول على كل حال احنا من فضل الله عز وجل يعني بيجونا الإخوان برضو بحماسة وبشدة ومش عارف الدعوة ما دعوة هيك بيشتدوا يعني. فأنا بالحقيقة أحيانا بقابلهم بعدم اكتراث يعني ما بكترث بكلامهم مش ما بكترث بكلامهم لأنه لا أريد لكن يعني أبدي عدم اكتراث بهذا الأمر لأنه عندي أهوى من أن يرد علي بمثل هذه الحماسة اللي بيجوها. فبقول لهم دائما أولا أنه الحق هو يجب أن إحنا ندعو إلى الحق هذا أمر مسلم. والحق إذا علم الله سبحانه وتعالى إخلاصنا فيه ربنا سبحانه وتعالى بده ينصر وينصرنا في هذا الحق. لكن إذا علم بأنه إحنا مش مخلصين فيه ولذلك عليكم أنتم أولا إنكم تيجوا تتعلموا العلم الصحيح وتصفوا أنفسكم وتربوها على منهج الكتاب والسنة، بعدين تلوموا غيركم، لكن تتكلموا عن الأشاعرة وعن الصوفية وعن الطرق الأخرى وعن المذاهب. مبارح جاني أخوين اثنين متحمسين ومنزعجين، يا أب مالك شد حيلك. قلت ليش يا خلي أخي المعتزلة ملأت البلد. عاد المعتزلة يعني هذا الشخص اللي جانا، نعم أمين هذا، نعم نعم هو يعني طبعا، لأن حتى الشيخ الغزالي فيما بلغني ما شفت، لكن قايل له مقابل الغزالي هو قايل له أنا معتزلي، قال له قول والنبي قول. قول والنبي قول معتزلي ما شاء الله، من فين بقى تعرف
واصل ابن عطاء
نعم
قالب نكتة
يعني لا
بس هو معتقد
لا 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 لا, لا هو الغزالي يعني يهزأ يسخر منه لا 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 يسخر منه حقيقة، لأنه ما في وين المعتزل، ما ظلش معتزل على وجه الأرض، هذا يعني يجي ما فيش شيء اسمه معتزل الآن، ما في يعني واحد. أنا الحقيقة لما سمعت وقال لي أني أنا معتزلي يعني أنا قلت هذا شيء مجنون، هذا بالتأكيد يعني، لأنه نعم
ما في معتزلي اسما،
الله أكبر،
أما في معتزل عقيدة.
معروف هذا الشيخ المعروف،
والذي يسخر بالمعتزل اسما
هو معتزل،
هو معتزل فعلا.
لا لا هذا صحيح، لازم بس بقول يعني كعلم، اسم علم يعني غير موجود،
هذا
غير
صحيح
موجود. فحتى هذا ذاك يعني هو ما هو عارف نفسه انه معتزلي الرجل، ولذلك انكر على هذا الكلام. فاطمئن يا شيخ ابو
عبد الله ابو الوليد،
ان شاء الله احنا بخير وانتم بخير، ها، وربنا سبحانه وتعالى بس يمن علينا بانه يعني نقدر نحمل العبء اللي احنا يعني ان شاء الله نحمله، يعني اللي حاملينه
يعني. تأكيدا لكلام الأستاذ، لعلك تذكر أمسي أسئلة الطفل الصغير، طفل صغير يسأل هذا الحديث صحيح ولا لا، هو يسمعه.
وين هذا؟ في أمس هذا؟
أمس أمس بالهاتف. يعني أنا أعتقد في بلاد الدنيا لا يوجد إلا في هذا البلد.
والله يا شيخنا يعني تصديق لكلامكم إنه ابني صهيب، ابن صهيب بيجي بقول لي بابا شو يعني حقيقة، بقول لي شو الدليل على هذه المسألة، ايش الدليل عليها؟
هاي بدو يا ابو الولي.
حقيقة ابني طفل عمره زي ما قال شيخنا 11-12 سنة بيجي بناقشني في الدليل، بقول لي ايش دليل هذه المسألة. هذا الحقيقة هذا الفضل لله عز وجل، ثم لهذه الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى هي إن شيخنا في هذا البلد، والحمد لله ربنا من على العالم كله يعني. وهذا يعني أنت لو ترى الآن تسمع بكلمة الأصوليين أو الأصولية، الحقيقة كلمة الأصوليين اللي يعنوها أعداء الأمة هم مش الإسلاميين بعامة، لا يعنون السلفيين خاصة، هذه هي كلمة الأصوليين، وهذا اللي بيخوفهم، لأنهم بيعرفوا على إنه المنهج الإسلامي الصحيح هو قائم على الكتاب والسنة، وإنه الكتاب والسنة لا يحملهما إلا السلفيون، ولذلك هم بيخافوا من هذا.
شيخنا وعفوا معرفة كمال الأصوليين شيخنا ما يخفى علينا أخونا عمازن هذا النابلسي، لما أجى ذكرنا فيه 25 بروفيسور وأستاذ إلهم في العلم النبوي والحديث يهود، يعني بيعرفوا من الآن الجماعات القائمة الآن على وجه الأرض مين هي الجماعة فعلاً اللي هي تعمل لصالح الإسلام. تعرف الإخوان المسلمين الآن كيف أسلوبهم، كيف طريقتهم التبليغ، شو خطورتهم التحريش، شو خطورتهم، وبعرف ما هو الخطر الوحيد اللي هو ممكن يأثر عليهم.
تأكيداً للكلام الذي ذكره شيخانا وأستاذانا بارك الله فيهما، بالنسبة للمصلى الذي ذكره الأستاذ، أنا أذكر بعض الجماعات الإسلامية في أواخر السبعينات كنا إذا أردنا أن نذهب للمصلى قالوا وآثار الدنيا انظر كيف هذا يصنعون مسجد الضرار وتفريق للمسلمين وتشتيت لكلمة الأمة وكذا إلى آخره. فانظر كيف تحولوا فقط ناحية سياسية كما شاب الأستاذ يعني من 5-6 سنوات يعني فقط لا غير. ثم شيء آخر أيضا تأكيد لما أشار للأستاذ أيضا قضية الحديث وكذا، الآن الخطباء الجاهل واللي بيعرف واللي ما بيعرف تجد صار يقول لك وروى سمويه وروى مش عارف الترغيب أشياء لا يعرفها، فكر أنه هذا هو التخريج، فصار يقول بجوز الحديث يكون موضوع لكن يقول لك أنا بدي أخرج الحديث فصار وراء كذا وكذا وكذا إلى آخره،
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات
اختار له موضوع من الموضوع.
وكان لا يدع مكانا أو ركنا من أركان الصلاة خاليا عن ذكر أو ورد، والذي أنا الآن في صدد التذكير به هو أنكم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع له ذكر، وإذا استتم اعتداله من الركوع قائما له ذكر آخر. فإذا رفع رأسه كما نعلم جميعا قال سمع الله لمن حمده وهو يعتدله، فإذا استتم معتزلا قال ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حسب الروايات. كثير من المذاهب المعروفة اليوم يذهبون إلى تخصيص الإمام أو المنفرد بهذين الذكرين ويستثنون المقتدية من هذه السنة، فيقولون بأن المقتدي إنما يقول ربنا ولك الحمد، حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده المقتدي كما يقولون يختصر على قوله ربنا ولك الحمد. وأنا لا أريد أن أفيض في هذه المسألة وأن أذكر وجهة كل من ذهب إليها أو خالفها إلى غيرها، وإنما أريد أن ألفت النظر بأن هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخل بكل منهما الذين يقتصرون على الإتيان بالثانية منهما، فهم لا يفعلون السنة لا الأولى ولا الأخرى، وذلك أن الأخرى محلها إذا استتم قائما، هذا محلها باتفاق العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. فالذين يتبنون وجهة نظر أولئك الذين قالوا بأن المقتدي يقتصر على التحميد ولا يتعرض للتسميع، هؤلاء وهم يرفعون رؤوسهم من الركوع يقولون سمع الله لمن حمده، يقولون عفوا ربنا ولك الحمد، وهم يرفعون رؤوسهم من الركوع يقولون ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد هذه ورد القيام وليس ورد الاعتدال. فلو أنهم أرادوا أن يطبقوا ما نص عليه أولئك المشار إليهم لكان ينبغي عليهم إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع على الفراغ لا يأتون بالذكر الأول ألا وهو التسميع هكذا ربنا ولك الحمد، وماذا يفعلون ربنا ولك الحمد قام قائما لا ذكر هناك، هذا خلاف السنة أولا وخلاف إجماع الأمة ثانيا. فإذا أرادوا أن يطبقوا وجهة نظر أولئك المشار إليهم وهي خطأ فلا أقل أن يقولوا التحميد ربنا ولك الحمد وهم قيام، ويدعون حالة الاعتدال من الركوع إلى القيام فارغا دون ذكر، هذا مخالف للسنة. لكن المخالف الجذرية هو أنهم يأتون بالورد الثاني مكان الورد الأول، وهذا لا يقول به أحد. لكن السنة الكامنة أن يقول كما كان الرسول عليه السلام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخره. فهذا الذي أنا أحببت التذكير به، علما أن عامة المقتدين يخلون بالمذهب المرجوح أولا ثم بالسنة الصحيحة ثانيا. السنة الصحيحة أن تجمع بين التسميع وأنت تنهض أو تقوم إلى القيام الثاني، وبين التحميد وأنت قائم، هكذا السنة. فمن اقتنع بوجهة النظر الأخرى المرجوحة فلا يقولن ربنا ولك الحمد وهو يرفع رأسه، وإنما صامتا يرفع رأسه ثم وهو معتدل يقول ربنا ولك الحمد. هذا الذي أردت التذكير به، وقاصدا أن أقول كما قال الرسول عليه السلام: فليبلغ الشاهد الغائب.
وشفنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم انه هم يستندوا في هذا الفعل الى قوله عليه الصلاه والسلام: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
نعم.
فليت التعليق
هذا انا ما اشرت اليه، اني لا اريد ان اخوض فيه.
لا ما هو
معليش انا معك الان
سريعا يعني،
لكن قصد اني اشرت نعم نعم. تعليقه سريعه، هو كقوله عليه الصلاه والسلام: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فاذا اخذنا بهذا الحديث الثاني معنى ذلك أن الإمام لا يؤمن، لكننا لا نقول نحن بهذا القول، لأنه جاء التصريح والنص بأنه إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في الواقع مما يعني يضطرني أن أقول آسفاً من جهة وشاكرا من جهة. شاكرا الأستاذ أبا مالك حيث مضى عليه سنين وهو يذكر المصلين خلفه بأن لا يسبقوا بآمين، آسفا أنه ما حصل ثمرة كل هذه السنين الطويلة، فهو في كل ما أنا عارف الفرق، لكن ليس هو الفرق المرجو.
آخر مرة كان أحسن.
الحقيقة أنا أقول أغتنم هذه الظاهرة العجيبة، فأقول من معجزات الرسول عليه السلام أنه قلب الأمة الجاهلية العربية بهالسنين القليلة إلى أمة العالم والعلم إلى آخره. واحد من حكايتنا ما بيستطيع يعدل هل كم واحد حواليه
سنين
طويلة.
شغلة واحدة شيخنا أحيانا بضرب هذا مثلا على من يطالبون بتغيير المجتمع والدولة وكذا، بقول الأستاذ مالك صار له 15 سنة يعلمهم التأمين وهم جماعته والمحتاطين حوله ما يستطيع.
لا لا هو الحقيقة
سبحان الله العظيم عجيب والله.
الدائمون عندي لا ما بدا يعني حقيقة حتى إذا دخل الداخل غريب مثلا بقول بسكت. هذا في غير الجمعة غير الجمعة. الجمعة هذه لاحظت فعلا انه ناس في الركعة الاولى سبقوا، في الركعة الثانية سكتوا
اخذوا حذرهم.
شيخ
نعم تفضل.
فما ادري السنة فيها عملية بعد التشهد للقيام، بعض الائمة لا يكبر ويرفع يديه الا اذا استتم قائما، فما هو السنة الصحيحة؟
طبعا السنة حين تنهض، هذا ثابت في صحيح البخاري، حين تنهض. وليس إذا استتممت قائما، هذا لا أصل له في السنة إطلاقا. وأنا تعرضت لهذه المسألة في بعض المجلدات من الصحيحة، وأتيت بنص من البخاري أنه يكبر حين يقوم، حين يقوم. وهذا كمثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ فقدم إيش الاستعاذة. كذلك الحديث الصحيح: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل، أي بين يدي ذلك، فبين يدي القيام تقول الله أكبر، وهكذا.
إذا قمت من الصلاة،
إذا قمت من الصلاة، الأمثلة كثيرة الحمد لله. الشاهد أن قوله عليه السلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد، لا ينفي شرعية أن يقول المقتدي كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، إلا لو لم يكن عندنا ما يثبت هذه السنة. ويكفينا قوله عليه السلام الذي هو أصل من أصول الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا نستطيع أن نقول أن الرسول عليه السلام الذي أمرنا بهذا الكلام صلوا كما رأيتموني أصلي يعني إلا أن لا تقولوا سمع الله لمن حمده كما أقول أنا، لأن هذا الاستثناء لا أصل له، أي إن النص العام يعمل بعمومه إلا إذا قام الدليل على استثناء جزء من أجزائه، وهذا الاستثناء لا وجود له مطلقا كما تعلمون. ولذلك أعود فأقول إنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
أليس شيخنا كما يعني ربما تكون هذه: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني هي بتذكرني أيضا بموضوعنا في المسجد هناك، يعني لا تسبقوني بها.
نعم، هو هذا أحسن.
مسألة يعني قرأتها في كتاب في كتب أنه يكثر الدندن حولها، وهي يقول أنه لا يجوز، يعني لا يجوز أن نقول عندما نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام يجب أن نقرن ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله.
أيوة.
فما تعليقكم على ذلك؟
هو أولا قضية يجب فيها نظر، لأنه إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس ما أكثر من مرة إنما يجب الصلاة عليه مرة واحدة، وسائر المرات يستحب أن يصلى عليهم. في هذه المرة الأولى ينبغي أن يقول اللهم صل على محمد، وتمام الصلاة التسليم عليه، ولا عكس، ولا عكس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
صبحك الله بالخير يا شيخنا.
صبحك الله بالخير.
الله يبارك لنا فيك.
أحفظك، كيف حالك؟
الله يكرمك.
من عم تحكي؟
من محلي يا شيخي.
بس الصوت عميق.
الله أكبر، عجيب. والآن يعني أنا صوتك عندي يعني مسموع جدا.
بدي يكون صوتك عندي مثل صوتي عندك حتى يصير في عدالة.
الله يبارك فيك يا شيخنا. كيف الآن؟
بركات.
سبحان الله، الظاهر إنه يعني لعله عندي شيء بالهاتف، لعل البطاريات ضعفت.
يجوز. كيف حالك؟
أكرمك الله يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
الحقيقة يا شيخنا عندنا في السوق في محلي لا نسمع أذان الظهر حتى في المذياع اللي هو مربوط في المساجد.
إيه نعم.
ف كان عندنا فكرة قديمة جدا ولعل مرة تكلمت معك بها فرجعنا والله يجزيه خير أحد الإخوة ذكرنا بها، ونريد أن نضع سماعة ونؤذن في السوق حتى يسمع المارين وأهل السوق الأذان. فبعض الإخوة قال إذا نحن نطلب من صاحب السوق يعمل إلنا مسجد على ظهر السوق، فقلت لهم يا إخواننا ما بيصير نحن يعني نروح نعمل مسجد، وموجود عندنا مسجد عمر وهو قريب، ويكون هذا المسجد إذا ما صلي فيه الصلوات الخمس يكون حكم المصلى. سمعتني يا شيخي؟
قل لك سمع.
بارك الله فيك يا شيخنا. فقال أحد الإخوة قال يا أخي إحنا عشان نشجع الناس ومش عارف إيش وكذا، قلت والله لا، يعني إذا كان الحكم حكم المصلى فالأجر يكون ليس كأجر المسجد، فنحن بهمنا نحن برضو مصلحتنا إن نكسب أجر المسجد. ولكن خطر في بالي خاطرة اقترحتها على الإخوة الموجودين، فالحقيقة يعني قلنا نستشيرك شيخنا بهذا الاقتراح حتى لا ننقطع عن المسجد، يعني بدعوة قلنا نصلي في المسجد الظهر ونرجع من الصلاة إلى السوق ونقيم الصلاة مرة أخرى، حتى من بعض التجار يصلي في محله والبعض لا يصلي أبدا، فلعلنا نجمعهم مبدئيا ونصلي الجميع، لكننا نحن تكون لنا نافلة ولهم فريضة، فما رأيك يا شيخنا؟
رأيي راح أعطيك الجواب بطريقتي الخاصة.
تفضل يا شيخي.
هل تكون ساعته مع القيام بالواجب أم الإبطاء فيه؟
أعده مرة أخرى يا شيخ السؤال ما فهمته.
بهذا الاقتراح لو نفذ.
نعم.
هل تكون ساعته على القيام بالواجب أم الإبطاء فيه والتقاعس عنه؟
والله يا شيخنا إذا بدي أجي لرأيك الله أعلم هو الإبطاء.
أصبت وعرفت فالزم.
نعم يا شيخي.
وإياك ثم إياك.
الله أكبر، يعني هذا ما يعني مش قادر أعبر يا شيخي في كلامي.
إيه بس اسحب مكبر صوت في مدخل السوق.
نعم.
وأذنوا إن سمح لكم.
نعم.
هذا خير.
نعم.
لأنه حينئذ من سمع النداء وجب عليه الإجابة.
نعم.
فمن فعل فلا وجره، ومن لم يفعل فعليه وجره.
يا لطيف.
أي نعم.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
المهم هذا الرأي الأول، قضية مكبر الصوت أمر ضروري.
نعم إن شاء الله.
يعطيك العافية.
وبعدين لا نربط المكبر مع الإذاعة.
هذا قلت لك إذا سمح لكم بذلك.
إن شاء الله يكون كذلك بإذن الله.
ناس.
نعم يا شيخي.
فهمت علي أظن.
نعم فهمت عليك يا شيخنا.
وجزاك الله خير.
هل من خدمة يا شيخي؟
سلامتك.
بارك الله فيك.
بدي بس تقرأ لي المناقشة بيننا وبين حسان.
أيوة يا شيخي.
لما تصل لموضوع الجملة
نعم يا شيخنا نعم على راسي يا شيخنا. الله يكرمك يا شيخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجل هنا ملاحظة على السريع، المثبت مقدم على النافي.